بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. إداوة فيها ماء، والعنزة يستتر بها ويصلي، والغلام هو ابن مسعود. أنس وابن مسعود لأنه صاحب المطهرة. وقوله الصلاة إلى الحربة والصلاة إلى العنزة مراعاة لألفاظ الحديث، وإلا فالقصد هو السترة. وأيضا الحربة من حراب التي يقاتل بها ويرمى بها، وشأنها كشأن الصلاة إلى السيف، ومن ينصب سلاحه ويصلي إليه، وهذا لا محظور فيه، فإنه كره أن يتوكى على سيف أو يتوكى على سلاح، يعني ما يقوم مقامه في الخطبة، كره ذلك. أما أن ينصبه يصلي إليه فلا بأس. الحربة من أنواع السلاح. والحافظ يقول: واعترض عليه من في هذا الترجمة بأن فيها تكرار، فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهات مغايرة، يقال لها عنزة إن كانت قصيرة، ويقال لها حربة إن كانت طويلة وليست قصيرة. فإذن كل عنزة حربة وليس كل حربة عنزة على هذا التفصيل، وإلا فمنهم من يرادف بعضها ويرى أنه هو الأول. أعطونا النهاية. حربة عنزة. قال: باب السترة بمكة وغيرها. سيكون تقدير باب لزوم السترة، وإن شئت قلت باب وجوب الستر الصلاة إلى سترة. فهنا لم يقل باب وجوب كذا أو استحباب كذا، والقول بتقدير الوجوب جيد لحديث لا تصلي إلا إلى سترة، وهو حسن. وهذا التبويب على خلاف حديث معل، فإن بعض الأحاديث فيها إباحة الصلاة في مكة لغير سترة لكنها لا تثبت، فبوب الإمام البخاري على خلافها وأورد الحديث الآتي. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. من خصائصه تمسح الناس بوضوئه. والشاهد الآن قال الحافظ رحمه الله: قال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم ما يتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، ولا يحتاج فيها إلى ستر انتهى. هذا ما هو صحيح هذا القول. والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، يعني في مصنفه، ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجالهم موثقون إلا أنه معلول. هذا هو الفهم الصحيح الذي ذكره الحافظ. أما فهم ابن المنير فبعيد، ليس هنا مناسبته ولا دليل عليه. فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته، يعني منقطع، ولكن عن بعض أهلي عن جدي، وبعض أهلهم احتمل أنهم مجاهيل. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة، وقد قدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة، وكل هذا بلا دليل، لا قول الشافعية ولا قول الحنابلة الذي أمضوه الآن هناك وصاروا يفتون به على رؤوس الأشهاد على مسمع. فيا ليتهم تركوا هذا القول وأخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هديه. وفي تنبيههم للناس إعانة لهم على البعد عن هذا الخطأ، وأن الذي يحصل له زحام ويمر يمر مكرها لا متعمدا ومعاندا ومبينا أنه على الفتوى الصحيحة. وإذا كان كذلك تجد الناس يتحرون السلامة من هذا الإثم ويتجنبون مواطن الصلاة، صلاة الناس أمامه، هو من مر خطأ لا إثم عليه أو حصل له زحام ألجأه، فاتقوا الله ما استطعتم. أما الأمر هناك فأمر دفع المارين فيه مشقة لتلك الفتاوى الحنبلية أو الشافعية المخالفة للسنة النبوية. إي والله، هذه الفتاوى الحنبلية أو الشافعية مخالفة للسنة النبوية. في هذه المسألة والضرورة تقدر بقدرها، أما فتوى يعني على اتساعها أنه لا بأس بالمرور في مكة أمام المصلين، ومنهم من يكون في غير أيام الحج وبإمكانها أن يتحول عن ذلك الموضع ويمر أماما لتلك الفتوى الباطلة. وقد رأيت أن الحديث معل، ولكن بعض الفقهاء أصلحهم الله يعني عندهم الأخذ بالمذهب واللزوم المذهب أمر مهم جدا عندهم لا يتنازلون عنه في بعض المسائل أو في كلها، وبعض من يعتمد على هذه الفتوى يعتمد على أحاديث لا تثبت لا يتحرى ثبوتها، فالذي ما يتحرى الحديث جدير بها أن لا يتحرى الصحيح في الفتوى، لأنه إذا بنى على فتوى بنيت على حديث معل فقد بنى ما لا يصح على ما لا يصح. محتمل ابن مسعود لأنه كان صاحب المطهرة، ومحتمل غيره في هذه الحالة. راجع طرق لفظ الحديث وشروحاته. العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، طيب هذا العنزة بقي الحربة، أظن الحربة قد ما تكلم به الحافظ هو كافي، وأن بينها ترادف إلا إذا كانت طويلة فهي عنزة، ماذا حربة، وإن كانت قصيرة فهي عنزة، فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إن كانت قصيرة، العنزة القصيرة، الحربة الطويلة، الحربة أطول. هذا على التفريق. في فتح الباري تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء، قال يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود، وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو يرعى الغنم إنك لغلام معلم، وعلى هذا فقول أنس وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تحت حديث أنس المذكور في هذا الموضوع، باب حمل معه الماء الطهور في كتاب الوضوء، تقدم كتاب الوضوء الباب 16، باب من حمل معه الماء لطهوره، وهذه الفائدة الثانية عن عكرمة. وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض، علق وهو موصول في الحلية لأبي نعيم الطبقات بن سعد. يلفظ كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل فذكره، والكبل فتح الكاف القيد، لعله كان صغيرا وكان ربما يخرج يعني ما ينضبط فيقيده، يقول له احفظ السنن الفرائض احفظ القرآن، قيده يجعل القيد في رجله من أجل يحفظ ولا يخرج، شأن الأولاد يلعبون والقيد للولد الصغير يحفظ جيد، لكن ما هو على الإطلاق يعني، ما ربما في حالة يحفظ فيها وإلا فهو يضيقه. أحسن قيد للولد يكون بجانبك، تريد تقيده عن اللعب وعن الضياع يكون بجانبك عن يمينك عن شمالك، معه دفتره وقلمه، يكتب تارة ويقرأ تارة ويجلس تارة وتارة يهدأ وتارة يلعب عندك وتارة ما إلى ذلك، خلاص هذا قيد. أما القيود قد تعقده، وحالة عكرمة محمولة على أنه كان يؤدبه في بعض الحالات وليس على الاستمرار. إلى هنا وفقكم الله.